هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم ويمطوعنا أحمد الرئيسي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل علينا كتابه الكريم هو الذكر الحكيم وكلام رب العالمين من تمسك به كان من المتقين ومن تركه من جبار قصمه رب العالمين ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو الذي من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صحابته والتابعين وعلى من سار على خطاهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا في سورة الأنفال نتناول الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة ونذكر أسباب النزول وما يتعلق في هذه السورة من الأحداث التي جرت في غزوة بدر. ووصلنا لقول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذه الآيات نزلت فيما يتعلق بما هو بعد غزوة بدر، فلما أصاب المسلمين يوم بدر من الكفار وقتلوا 70 وأسروا 70 من كفار قريش ورجع كفار قريش إلى مكة، رجع كذلك أبو سفيان بعيره. وتقدم أن المسلمين لما خرجوا من أجل العير فخرج إليهم كفار قريش فصارت المعركة وفلتت العير التي كانت فيها تجارة كفار قريش، فرجع أبو سفيان بالعير هذه. ثم لما رجع وعلم بالمصيبة وهزيمة كفار قريش أتى إليه جمع من كفار قريش، عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية، في رجال من قريش من كبارهم، وهؤلاء كانوا قد أصيب آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم في بدر، منهم الأسير ومنهم القتيل. فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان معه في هذه العيرة التي خرجت للتجارة، قالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم، يعني قطعكم وقتل منكم وأسر منكم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بما أصيب منا. قال ففعلوا، يعني اتفقوا أنهم بيخلون أموال هذه التجارة وهذه القافلة أساس يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام بها. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ففيهم أنزل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول مجاهد رحمه الله نزلت في نفقة أبي سفيان على الكفار يوم أحد، والحين لما جمع أموال التجارة هذه والقافلة خلاها أساس قتال كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. فالله تعالى في هذه الآية يذكر ما كان عليه حال كفار قريش، أنهم ينفقون الأموال مش فقط هذه التجارة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهم دائما كانوا ينفقون أموالهم أساس يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام ويصدون عن دينه ويمنعون المسلمين من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام واتباع شرعه وكتاب الله عز وجل. كانوا ينفقون هذه الأموال، فالله تعالى وصف الحال وما أجمل هذا الوصف، يقول فسينفقونها. طيب هل سينتصرون بعد هذا الإنفاق؟ هل سيفرحون؟ هل ستكون العاقبة لهم؟ قال الله ثم تكون عليهم حسرة، تكون عاقبة هذه النفقة الندامة والحسرة عليهم. ليش؟ لأن الأموال بتروح وما بيحصرون اللي كانوا يتمنونه، كانوا يبون يصدون عن دين الله عز وجل أطفاء نور الله والصد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكون عليهم حسرة ولا شيء من اللي كانوا يفكرون فيه استوى، النبي عليه الصلاة والسلام غلبهم، والله تعالى أعلى دينه، وفتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هزمهم المسلمون في غزوات كثيرة بعد هذا، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مش فقط الهزيمة في الدنيا والحسرة، بل حتى يوم القيامة. وهذه الآية فيها تحذير شديد لمن سار على خطاهم، وفيها بيان للي كان عليها المشركين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، يتعاونون، ما كان كل واحد منهم بروحه كل واحد برايه، لا، يتعاونون ويجمعون الأموال وينفقونها بتفكير وخطط إلى آخره، حتى ماذا؟ حتى يصدوا عن دين الله عز وجل. وهذا هو دأبهم في كل زمان ومكان. ولكن حتى إن كان هذا هو حالهم، الله تعالى يطمن عباده، لا تحاتون ولا تفكرون في اللي يسوونه، فسينفقونها مهما صرف أو كانت الملايين أو كانت الآلاف من الذهب والفضة، فما يستطيعون أن يغلبوا قدر الله عز وجل، وأن يغلبوا قدرته، وأن يغلبوا رسله وأولياءه، كما قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مهما صرفوا ومهما فعلوا، فالمنصور هو دين الله عز وجل. والله تعالى قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى وإن غلبوا بالمال وبالقوة، فالله تعالى ينصر عباده بما يجعله في قلوبهم من الطمأنينة ومن السكينة ومن الإيمان. الإيمان هذا أعظم نصر، وينصرهم بالحجة، هذا الإسلام هو الحجة البالغة الدامغة، وما سواه فكله باطل. فالله تعالى ينصر رسله وأولياءه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويوم يقوم الأشهاد يكون النصر والهزيمة لهم، كما قال الله في آخر هذه الآية: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيظهر النصر الحقيقي الذي لا مغالب له. والمسلم يستفيد بعد من هذه الآية أن اللي ينفقه العبد على المعاصي والذنوب هذا بيرجع وبال وحسر على صاحبه، فالمال يروح وما بيرجع، وفوق هذا المال اللي راح على المعصية بيكون وبال وحسرة وعار على صاحبه، بخلاف اللي ينفق أمواله في سبيل الله عز وجل على الفقراء، على المحتاجين، على اليتامى، على الأرامل، على غيرهم، فهذا رب العالمين يضاعفه له أضعاف مضاعفة. وسبحان الله، كثير من الناس اللي صرفوا أموالهم على أغراض شخصية ولكن كانت فيها معصية، تحصلهم بعد فترة يتندمون ويتحسرون، لأن هذا المال راح أول شيء ما يرجع، ثاني شيء أن هذا المال كان سبب لآلام مضاعفة عليهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فمن أنفق أمواله في سبيل الله فالله تعالى يخليها مضاعفة له، فقد يبارك له في ماله، يخلي هذا المال بدل ما يكون ألف ألف طلعها ترجع له 2000 أو 3000 أو أكثر، يضاعف أمواله، قد يبارك له في حياته، يمد له في حياته وفي عمره بعمل صالح، ويجعل حياته طيبة مطمئنة، وكذلك يجازيه الجزاء الكريم يوم القيامة. حتى هذا المال بركته ثبتت في القرآن والسنة، الله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا معادلته أحيانا تكون المستفيد يعطي 1000 وترجع له 2000 أو 1500 أو غيرها، فيكون هو المستفيد ربح صافي، لكن الله تعالى يقول: يمحق الله الربا، ما يبقى شيء، ولكن قال مقابلة: ويربي الصدقات. هذه الصدقات معادلتها 1000 تذهب ما ترجع، لكن المعادلة الدينية مع رب العالمين، المعاملة مع الله تعالى، 1000 تذهب وترجع لك أضعاف مضاعفة. وكيف ترجع؟ هذا الذي يحدده رب العالمين، وما تتشرط، ما تقول أريد مال أريد كذا، فرب العالمين هو الذي يختار الأصلح لعبده. والله تعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 أقسم عليهن. انظر الوعد الصادق، قال عليه الصلاة والسلام: وأحدثكم حديثا فاحفظوه: الأولى ما نقص مال عبد من صدقة. مهما أنفقت هذا المال لا ينقص، ميزان حسناتك وميزانك الدنيوي والأخروي لن ينقص أبدا، وعد الله تعالى ووعد النبي عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. الثانية: ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا. إذا ظلمت فاصبر كما يريد الله عز وجل وكما أمرك من غير تعدي وشكوى لغير الله تعالى، النتيجة إلا زاده الله عزا. ولا فتح عبد باب مسألة أنه يطلب من الناس ويذهب إليهم ويريد الأموال من عند الناس والزيادة وهو غير محتاج، قال إلا فتح الله عليه باب فقر. سبحان الله، هذه الأمور الثلاثة ظواهرها عند الناس خلاف الحقيقة. الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من صبر على الظلم هو الذي يزداد عزا، والناس يظنون أن الذي لا يصبر ويواجه ويحارب فهذا العزيز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، العز في الصبر كما أمر الله وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والغنى في ترك المسألة، والبركة والخير في الصدقة في سبيل الله تعالى على الفقراء والمحتاجين. ومن الأحاديث الجميلة في هذا أن عائشة رضي الله عنها تقول أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، كان يريد أن يأكل، فقالت رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقنا بالباقي. فقال عليه الصلاة والسلام بقي كلها غير كتفها، كل هذا الذي تصدقنا به هو الذي بقي في الحقيقة، والذي ذهب في حقيقة أمره الذي سنأكله، لأن الذي تأكله يذهب مع الدنيا، والذي تصدقت به يذهب إلى يوم القيامة ويبقى لك هناك. فصاحب الصدقة تحصل مالا مبارك فيه خير، بخلاف اللي ينفق أموالها في الحرام تحصل ماله ممحوق البركة، ما ينتفع منه بشيء في حياته إلا اليسير. كيف هذا؟ تحصل مثلا عنده أموال لكنه لما انتفع بها في الحرام تحصل عنده بعض الأمراض، فمثلا ما يستطيع أن يتمتع بأنواع الأطعمة، ما يستطيع أن يسافر يمنى ويسرى ويتمتع بهذه الحياة. لماذا؟ لأنه جعل أمواله فيما لا يرضي رب العالمين، فمالها غير مبارك. البركة مش في زيادة عدد المال، البركة الحقيقية هي أن يكون مالك مبارك تستطيع أن تنتفع به. الرزق مش فقط دراهم، الرزق أنواع كثيرة، رزق الصحة، رزق العافية، أرزاق. فمن حصر مفهوم الرزق على المال وخذاه من طريق الحرام فهذا في الحقيقة حرم الرزق، لأنه يأخذ هذه الأموال في النهاية ما يقدر ينتفع بها، في مقابل الشخص الذي كسبه بطريق الحلال وأنفقه فيما يرضي رب العالمين أتحصر حتى لو كانت أمواله قليلة أكثر الناس انتفاعا بماله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن ينفق أمواله في سبيله وابتغاء مرضاته. فاصل، خلكم ويانا، بنرجع لكم بإذن رب العالمين. جنك وياهم، جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم الصدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة، لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي. حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، وما زلنا نتناول أسباب النزول في سورة الأنفال وفي الآيات التي تنهى وتحذر المسلم أن يجعل أمواله فيما لا يرضي رب العالمين، وتصف حال من ينفق أمواله في سخط الله تعالى وفي الصد عن سبيله، وكيف أن المسلم ينبغي عليه أن يكون بخلاف هذا. المسلم إذا ذكر الله له أن من ينفق أمواله في غير سبيله وغير ابتغاء مرضاته فأمواله ستزول وستذهب، لازم يكون في قلبه يقين أنه رب العالمين سيعوضه خيرا منه، وأنه كلما أنفق أمواله في مرضاة الله تعالى سيعطيه أفضل مما أنفق. ومن غير اللائق أن نسمع آيات الله تعالى يخبرنا عن حال الأمم السابقة ومن سيأتي أنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وأموالهم ستذهب، وهم مستمرون على هذا، وفي المقابل المسلم يمسك أمواله ولا يريد أن ينفقها ولا يريد أن يبارك الله تعالى في أمواله. فينبغي بالمسلم أن يبادر، فالله تعالى سيعوضه خيرا مما ذهب من ماله. ويقول الله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع المشركين. انظر، مش فقط في بداية الهجرة كان مع المشركين في المشورة، حتى في الحرب يحارب معهم، وهذا في كل زمان ومكان، يعين جنده من شياطين الإنس والجن. فيقول: وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم. فلما التقوا ونظر الشيطان إلى أمداد الملائكة نكص على عقبيه، يعني رجع مدبرا خائفا هاربا، وقال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ففي هذه الآية يذكر الله تعالى كيف أن الشيطان حسن للمشركين أعمالهم، وأنهم بيغلبون الناس، وأنهم بينتصرون، وأنهم أقوى الناس، لكن وقت الحقيقة ولما التقى الصفان وأتت الملائكة عونا للمسلمين هرب الشيطان ورجع مدبرا خائفا، فقال للمشركين: إني بريء منكم. مش بس شرد، قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. يرى الملائكة، ملائكة رب العالمين أتت نصرة لعباده المؤمنين، إني أخاف الله، فخذل أعوانه من المشركين وتبرأ منهم. والله تعالى شديد العقاب لمن عصاه وحارب رسله وعباده. والمسلم يستفيد من هذه الآيات فوائد عظيمة، ألا وهي أن الشيطان يزين المعصية لصاحبها ويحسنها له ويقول: أنا معاك وتراها جميلة وحاول تجربها، وإذا جربها زينها أكثر وقال استمر عليها والخير بيك وما بيك ضرر، وإلى آخره من خطوات الشيطان وتزيينات الشيطان، حتى إذا ظن العبد أنه متمكن من المعصية وأنها كأجمل ما يكون وأن لا أحد يمنعه منها وأن لا أحد يراه وإلى آخره من التزيينات والغرور، يأتيه عقاب الله تعالى وبأسه. ثم إذا أتاه العقاب يبحث عن هذا الشيطان فلا يجد هذا الشيطان ولا يجد المعين. ومن يجد الأعوان إذا أتى عقاب الله تعالى وإذا نزل عقاب رب العالمين. والله تعالى ذكر أن هذا حال الشيطان في مواضع كثيرة من القرآن. يقول قتادة رحمه الله: وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له. يعني أي شخص تبع خطوات الشيطان ويرضى ويسلم ويقتنع بتزيينات الشيطان فهذه تكون نتيجته، مثل ما حصل مع كفار قريش، رأوا أنهم سيغلبون وأنهم المنتصرون وأن إبليس أتاهم عون وأنه أتاهم بجنود، فلما وقعوا في المصيبة وانكشفت الحقائق قال: إني بريء منكم. يقول: تلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، يعني انقاد له، مش فقط مع كفار قريش، حتى يومنا هذا وحتى تقوم الساعة كل من انقاد للشيطان تكون هذه النتيجة. وتزيينات الشيطان كثيرة، في أمور كثيرة لا تعد ولا تحصى. وقال: حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم، يعني في أسوأ حال وقت ما يحتاجونه قال: إني بريء منكم. وكذلك صاحب المعصية وقت الحاجة سيقول الشيطان: إني بريء منكم، يتبرأ من صاحب المعصية. والله تعالى قال في سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله. ويظهر هذا الفرار على حقيقته، وهذه الحال تظهر على حقيقتها، وفرار الشيطان وإظهاره الخوف من رب العالمين على أوضح صورها تكون يوم القيامة، لما يقوم ويخطب في أهل النار ممن أطاعه، يخطب بهم الخطبة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم، أنا ما بنقذكم وما أنتم بمصرخي، حتى أنتم ما تقدرون تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والله المستعان. فهذه حال من أطاع الشيطان، وأما حال أولياء الرحمن ومن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي العدنان فحاله النصرة والغلبة في الدنيا والآخرة. وعون رب العالمين له والتأييد الدائم. فالله تعالى هو ولي المؤمنين كما أن الشيطان هو ولي الكافرين. ومن كان الله وليه ومن كان الله ناصره فلا غالب له، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن الآيات التي ذكر فيها سبب نزول في هذه السورة العظيمة قوله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية قال: نزلت في المتحابين في الله تعالى. فالله تعالى في هذه الآية يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ويخبره أن الكفار وأهل الباطل والزيغ إذا أرادوا أن يخادعوك فالله تعالى هو الذي أنزل عليك النصر، وهو اللي أيدك بالمؤمنين وألف بين الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار وغيرهم من الأعراب، وجمع بين قلوبهم بعد التفرق. لو أنفقت كل أموال الدنيا عسى تجمع قلوبهم ما بتقدر، لأن الله تعالى في الحقيقة هو اللي ألف بين قلوب المؤمنين. بماذا ألف؟ بالإيمان وبالتقوى وبمتابعة أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبحوا إخوانا متحابين. إنه عزيز في ملكه، ما أحد يغالبه وما أحد يمانعه، فما أراده سيكون، حكيم في تدبيره، يختار من هو الذي يكون مع نبيه صلى الله عليه وسلم ويؤيده وينصره. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن النصر لا بد له من الأسباب، أن يأخذ الأسباب. فالله تعالى ذكر أن جمع قلوب الصحابة رضي الله عنهم كان بنصرته وتأييده، ولكن هناك أسباب، وهذا يتوقف على التآلف والاتحاد بين المسلمين، وكل هذا طبعا يرجع على تقدير رب العالمين، ولكن يجب الأخذ بالأسباب. ومن أعظم أسباب النصرة تآلف القلوب وتصالح الأحوال والبعد من النزاعات والخصومات. ولهذا المسلم يحرص أشد الحرص على هذا. انظر كيف الله تعالى لما ذكر الخيانات وتكالب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ذكر له أمرين مهمين: أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. تآلف القلوب أمر مهم لا تستهن به أبدا، في بيتك ومع جيرانك ومع مجتمعك ومن هم حولك، حاول قد ما تقدر أنك تبعد أسباب النزاعات، وقد ما تقدر حاول أنك تسوي الأسباب اللي تألف بين القلوب، لأن هذا من أعظم أسباب النصر اللي ذكرها رب العالمين. وفي الآية بعد يستفيد المسلم أن أحوال القلوب، الإرادات، جمع الكلمة، الاتحاد، الائتلاف، كلها ترى من رب العالمين. فإذا بغى المسلم الألفة في أهل بيته مع زوجته مع عياله مع جيرانه إلى آخره، لازم يطلبها أولا وآخرا من رب العالمين، فهو الذي يقلب القلوب. وأعظم ما تجلب به المحبة بين الناس طاعة رب العالمين. وانظر سبحان الله كثير من الأسباب هي في الحقيقة أسباب معنوية، ما يكون سبب مباشر، ما تكون مثلا نفقة وهدية، هذه كل أسباب تعين على التآلف، ولكن أعظم الأسباب اللي تجمع القلوب الأسباب المعنوية الدينية الإيمانية. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل عليه السلام في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. قال فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وذلك معنى قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فهذه المحبة أعظم أسبابها طاعة رب العالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. ثم قرأ قوله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كلام ابن عباس رضي الله عنهما هذا يحفظ: إن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. حتى إذا كانت كل الأسباب تؤدي إلى الكراهية، لكن إذا أراد الله تعالى الاجتماع لا لم تتزحزح هذه القلوب، وإذا بذل العبد كل أسباب المحبة من الهدية والصلة والتعامل بالحسنى، إذا لم يرد الله تعالى أن تأتلف القلوب فلن تأتلف أبدا. فلهذا نحرص أشد الحرص على طلبها من رب العالمين. وكيف ينال؟ بدعائه وطاعته واجتناب معصيته. ومن جعل المحبة والألفة في معصية الله تعالى فهذا تخونه علاقته في الدنيا ويوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذا أردت المحبة الحقيقية في الدنيا القوية المتماسكة فعليك بالصحبة التي تدلك على طاعة رب العالمين، وتأخذ بيدك إلى المسجد، تأخذ بيدك إلى طاعة الله، تذكرك إذا نسيت، تنبهك إذا غفلت، تزجرك وتحذرك إذا شافتك على معصية. فهذه أعظم صحبة على الإطلاق، والله تعالى جعل هذه الصحبة في خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أجمل صحبة. فالمسلم يحبهم ويتبع آثارهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم في هذه الآيات، وكان تآلفهم ونصرتهم وائتلافهم عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الآيات. عرب كانوا وكانت لديهم أنفة شديدة، ينصر بعضهم بعضا للون والقبيلة والعرق إلى آخره. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام كيف استطاع أن يجمع هذا الشتات وأن يجعل أخ هذا العربي يحبه حبا شديدا وينصره قبل أخيه وأبيه وأهله؟ فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب هذه المحبة الإيمانية. فاصل وبنرجع لكم بإذن رب العالمين، خلكم ويانا.
جنك وياهم،
جنك وياهم.
هذا البرنامج نغوص فيه مع معاني القرآن العظيم، مع أسباب النزول نفهم مضى صدقة ويعلق في المسيد. يقول فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من أمسكوا من النفقة لم يتصدقوا، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله القرآن، فيعالج لهم بعض المشكلات ويبين لهم بعض المبهمات، فكانوا يعيشون على نور وهدى من الرحمن.
جنك وياهم، ويمطوعنا أحمد الرئيسي.
حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم جنك وياهم، ووصلنا إلى خواتيم سورة الأنفال، الخواتيم التي أتت معها خواتيم غزوة بدر، وذكر الله تعالى فيها آيات فيها العظة والعبرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم. والله تعالى في أواخر هذه السورة ذكر حكما نسخ بحكم آخر، فقال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان الحكم في الأول، إذا كان هناك 20 صابرون فإنهم يغلبون 200 وما يجوز لهم أن يتراجعوا، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فهذا كان حكم سابق نسخ، والحكم الجديد الذي أنزله رب العالمين فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10. هذه الحسبة الأولى كان الواحد أمام 10، قال فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. كان الله تعالى قد جعل لهم سابقا صبرا بقدر ما فرض عليهم من الأحكام، ثم لما خفف عنهم وجعل الواحد مقابل 2 وهو قوي بإيمانه، ولهذا الواحد مقابل 2، فخفف الله تعالى عليهم من الصبر كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما افترض عليهم أن يقاتل الواحد 10 فثقل ذلك عليهم وشق عليهم، فوضع عنهم إلى أن يقاتل الرجل الرجلين فأنزل الله في ذلك إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. والله تعالى في آخر هذه الآيات قال يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، ففيها تنبيه للمسلم أنه ما يغتر بدينه حتى ما يظن أن الإيمان وحده بلا عمل يقتضي النصر والغلبة. يجب الصبر ويجب الاستعانة بالله عز وجل أولا وآخرة. والله تعالى قال والله مع الصابرين وما قال الله معكم، ليفيد أن معونته إنما تكون إذا كان هناك صبر، وكان هذا الصبر لازم للمسلمين، فعند هذا رب العالمين يعين عباده المؤمنين. ثم قال الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يقول ابن عباس في سبب نزول هذه الآية لما أسروا الأسارى في غزوة بدر، هذا في آخر الغزوة، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يشاورهما ما ترون في هؤلاء الأسارى، شو نسوي فيهم الحين، نقتلهم نفتديهم ماذا نفعل؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وكانت فيه رقة يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، حتى وإن فعلوا وظلمونا وفعلوا ما فعلوا فهؤلاء بنو العم والعشيرة فلنعفو عنهم. قال أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. قال صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب، هذا كان رأي أبو بكر رضي الله عنه، طيب رأي عمر رضي الله عنه؟ قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم نقتلهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وعلي كان قريب لعقيل. قال وتمكنني من فلان أحد أنسباء عمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. قال فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، يعني مال لقول أبي بكر ولم يهوى ما قلت. قال فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، وكانت شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فالله تعالى يربي نبيه صلى الله عليه وسلم ويربي الصحابة رضي الله عنهم ويربي عباده المؤمنين أنه لا يريدهم أن يلتفتوا إلى الأمور الدنيوية، إلى هذه الغنائم فهذه فانية، وأما الآخرة فهي الباقية على الحقيقة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. فيه تحذير من أن المسلم ينغمس في حظوظ الدنيا وأن يرى فقط الأموال، والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه حاشاهما أن يلتفتا إلى أعراض الدنيا، ولكن كان همهم النظر إلى مصلحة الإسلام ومصلحة هؤلاء الأسارة طمعا في إسلامهم، ولكن كان البعض يريدون هذه الغنائم. وبداية هذه السورة يسألونك عن الأنفال، غنائم الحرب، فالله تعالى في أول السورة وفي آخر السورة يحذر المسلمين أن يلتفتوا إلى هذه الأمور الدنيوية. الله تعالى سيعطيك إذا استقمت على أمره ودينه وكنت كما يريد يكن لك كما تريد. ثم قال الله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم، يعني لقوم آخرين قبلكم، كانت تنزل النار من السماء فتأكلها. السابق الملل السابقة إذا غنموا كانت تأتي نار من السماء، يجمعون هذه الغنيمة فتأتي نار من السماء وتحرق هذه الغنيمة، ما ينتفع بها أحد. قال فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، أي لولا كتاب من الله سبق به القضاء والقدر أنه سيبيح لكم هذه الغنيمة وبيبيح لكم فداء الأسرى لكان الله تعالى أنزل عليكم عذابا عظيما لأنكم أخذتم من الغنيمة والفداء قبل ما ينزل القرآن في شأنهما، وهذا فيه إشارة إلى خصيصة ومنقبة عظيمة لهذه الأمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فما كانت الغنائم تحل أي أمة سابقة إلا هذه الأمة المرحومة. ولكن هذه الغنائم وهذه الدنيا لها شرط عظيم، أن تكون مقرونة بتقوى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى بعدها: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالمسلم مع أخذه للدنيا يجب أن يمتثل أوامر الله تعالى حتى تكون حلالا طيبا عليه. ثم قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فبعد أن أباح الله تعالى وأجاز لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الفداء من الأسرى، أخبر أن هناك بعض الأسارى الموجودون في غزوة بدر قد يكونوا مسلمين، فقال: لا تأسوا على الفداء الذي سيؤخذ منكم، فرب العالمين إن يعلم في قلوبكم خيرا بيعوضكم خير من اللي بيأخذه منكم من الفداء. الآن بعض الصحابة رضي الله عنهم خرجوا مكرهين مع كفار قريش، كانوا في مكة مستضعفين ما يستطيعون الخروج، فأسروا معهم، فالله تعالى يطمئنهم ويواسيهم: بتدفعون الفداء، أنتم الآن مع الأسارة ادفعوا الفداء، لكن رب العالمين بيسر لكم خير من الشيء اللي بتدفعونه. والله تعالى أنجز وعده للعباس رضي الله عنه وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص، وبعثت فيه بقلادة كانت خديجة رضي الله عنها أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى عليها. يعني زينب رضي الله عنها في يوم زواجها أهدت لها خديجة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هذه القلادة هدية في يوم عرسها. قال: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة. ما أعظم هذه الألفة والمودة بين الأزواج، يتعلم المسلم الوفاء، انظر بعد كل هذه السنين وفي حرب وفداء أسرى، رق رقة شديدة عندما رأى فقط قلادة ذكرت بزوجته رضي الله عنها، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، يعني ما بناخذ منها الفداء. الصحابة رضي الله عنهم مباشرة قالوا: نعم يا رسول الله، وردوا عليها الذي لها. ثم قال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله إني كنت مسلما، فقال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بإسلامك، فإن يكن كما تقول فالله يجزيك، فافدي نفسك وابني أخويك. فقال العباس: ما ذاك عندي يا رسول الله، ما عندي فلوس. فقال: فأين المال الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ الله تعالى أخبره أن لديه أموال. فقال العباس رضي الله عنه: والله يا رسول الله إني أشهد أنك رسوله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل، يعني أحسبها عندك. ففدى العباس نفسه وابني أخويه وحليفه. وأنزل الله تعالى هذه الآيات: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول العباس رضي الله عنه: فأعطاني مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده ما يضرب به، يعني 20 عبد تاجر له. قال: فوق هذا مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. فالله تعالى قال في ختامها: ويغفر لكم. الآن تحصلت على هذا الدنيوي، وآمل من الله تعالى أن يعطيني الأجر الأخروي من المغفرة. يقول رضي الله عنه عندما نزلت هذه الآية: لقد أعطاني الله خصرتين ما أحب أن لي بهما الدنيا، أني أسرت يوم بدر. سبحان الله، أحيانا تكون ضارة نافعة، الأسر ضار. قال: ففديت نفسي 40 أوقية ذهبا. قال: فآتاني 40 عبدا وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله عز وجل بها. رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يستفيد من هذه الآية أن من أعظم الأشياء اللي ينبغي له أن يحرص على صلاحها القلب. انظر سبحان الله كيف الله تعالى في أول السورة ذكر لنا هذا الأمر العظيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي ختام هذه السورة: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فالله تعالى لا ينظر إلى الأجساد، ما ينظر إلى شكلك أبيض أسود، حسن الشكل، حسن الثياب، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، العمل الصالح الذي معه القلب الطيب. فإذا حسنت النية وحسن العمل كان الجزاء الجزيل من رب العالمين. ثم في ختام هذه السورة أنزل الله تعالى أن الوراثة تكون بين الأرحام وما تكون بين التحالفات التي كانت عند العرب سابقا وهي موجودة إلى الآن عند بعض الناس. فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار عند الهجرة، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان يرث بعضهم بعضا. قال: فلم نشك أن نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه، فظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني. قال: حتى نزلت هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وآيات المواريث معلومة وواضحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ننتهي من ذكر أسباب النزول في هذه السورة العظيمة، ونشرع في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في سورة التوبة، هذه السورة العظيمة وأسباب النزول التي ذكرت فيها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهاديا لنا في دنيانا إلى أن نلقاه يوم القيامة. كنتم ويانا في برنامجكم جنك وياهم، نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جنك وياهم.